بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فإنه لما قام يوسف عليه الصلاة والسلام بإثبات وبيان الدليل القاطع على الدين القويم والملة الحسنة، ناسب بأن يتبع ذلك ببيان برهان ودليل التمانع على فساد كل ملة غير الإسلام. الآن سينتقل لبيان أن كل ملة غير الإسلام فاسدة أيًا كانت، من خلال دليل عقلي يسمى بدليل التمانع. فقال الآن يوسف في تتمة خطابه للفتيين في السجن، محاوراً لهما، منادياً لهما باسم الصحبة، ومتلطفاً بأسلوب لطيف وحسن من خلال حسن الاستدلال، مع ضرب المثل لبيان بطلان ما عليه قومهما من الشرك. فقال يوسف: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وهنا شروع من يوسف عليه الصلاة والسلام بدعوة الفتيين إلى عبادة الله وحده. يقول يوسف عليه السلام بلسان الداعي الهادي المشفق المحب للخير الآخرين، ومخاطبا الفتيين السجينين معه، وفي ذات الوقت منبها لهما، لأن المقام يحتاج إلى شيء من التنبيه حتى ينتبه ويتذكر ويتفطن، فالحديث والموقف بحاجة إلى ذلك. قال: يا صاحبي السجن، أي يا صاحبي في السجن. هذا معنى يا صاحبي السجن، يا صاحبي في السجن، باعتبار أنهما يقيمان معه فيه. يقال أصحاب البيت لأنهم يقيمون في البيت، ويقال عن من سيقيم في النار عياذا بالله أصحاب النار، ومن يقيم في الجنة أصحاب الجنة، وهكذا. فالصاحب هو الملازم للشيء، من لازم شيئا صار صاحبه باعتبار الجانب الحسي أو حتى الجانب المعنوي. يقال صاحب القرآن لكثرة ملازمته لكتاب الله عز وجل. كذلك ذكر القرطبي بأن خطاب يوسف لهما ولأهل السجن كان موجها للفتيين، وكذلك لأهل السجن، وكان بين أيديهم أصنام يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. وعلى المثل إياك أعني واسمعي يا جارة. وكذلك في هذا الخطاب وفي هذا الحوار من يوسف، هو انتقال من أسلوب الوعظ ومن أسلوب السرد السابق في التدليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى والتحذير من الشرك به إلى أسلوب المحاورة. الآن انتقل إلى أسلوب جديد هو يسمى أسلوب المحاورة. لماذا؟ حتى يحصل هنالك تحاور وتفاعل، وهذا يجعل من السامع أكثر انتباهاً وأكثر اهتماماً وأكثر استعداداً لقبول الحق الذي معه. وقد قام يوسف في هذه الآية بإعمال جميع عناصر الحوار في الإقناع، لأن الحوار فن ويحتاج إلى إقناع، ويسمى بفن التسويق، فن تسويق الأفكار أو فن تسويق أي شيء تريد أن تقنع به الآخرين، فن الإقناع وفن التسويق. فهنا جمع يوسف ستة عناصر من عناصر فن الإقناع. أولاً ناداهما بأسلوب وصورة محببة، ما قال يا أيها السجينان، وما قال يا أيها الرجلان، وما قال يا أيها المجرمان، قال يا صاحبي السجن. وهذا فيه نداء تحبب. كذلك خاطبهم ضمن واقعهم الحالي، ما خاطبهم بواقع مغاير عن واقعهم، قال يا صاحبي السجن، فهما في سجن في واقع ذكره لهما. ثالثا أسلوب الاستفهام الإنكاري للتدليل على بشاعة الجرم من خلال ما يقعون فيه من الشرك بالله سبحانه وتعالى، الاستفهام الإنكاري. كذلك رابعا أسلوب المقارنة والمفاضلة، قال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وخامسا من أساليب الإقناع أسلوب التقديم والتأخير، فقدم واقع حالهم وأخر واقع ما يدعوهم إليه وهو التوحيد. ما قال الله خير أم الأرباب، قال أأرباب متفرقون، قدم ما يخصهم ثم ذكر ما يخصه، وهذا أسلوب من أساليب التسويق وأساليب الإقناع. كذلك ذكر سادسا المجاراة والتنزل في التسمية الشائعة، فسمى ما يعبدون من الأوثان أربابا. وما هي بالأرباب؟ في حقيقة الأمر هي ليست بالأرباب. لماذا؟ حتى لا ينفرهم، قال أأرباب متفرقون. فهنا قال يوسف يا صاحبي السجن، وقوله يا صاحبي السجن فيها أكثر من ملمح وأكثر من وقفة وأكثر من فائدة، أنه خاطبهما بهذا الخطاب من باب التحبب والتودد لما لها من وقع عظيم في النفوس. لماذا؟ للإذان بما حدث من الصلة بينهما، يريد أن يقول لهما نحن الآن أصحاب، وطالما أننا أصحاب فإذا ليكون هنالك حوار منطقي وعقلي بيني وبينكما. وهذا من الإحسان، عندما قال له إنا نراك من المحسنين، الآن يوسف يترجم هذا الإحسان من خلال التلطف والأسلوب الجميل في الخطاب بينهما. كذلك قال يا صاحبي السجن، خاطبهما بأنهما رفيقاه في السجن من باب التقرب لهما والتزلف إليهما وارتباطا بهما وإيناسا لنفوسهما واحتراما لشخصهما، وأن لا حتى لا يشعرهما بالترفع والتعالي والتكبر والازدراء، حتى لا يبين لهما أنه يتحدث معهما من منطلق أنه أعلم منهما وأنه أعرف منهما. قال يا صاحبي السجن، نحن سويا في هذا السجن. وهذا من أسلوب الوعظ اللطيف، وكذلك حتى يكسر الحواجز، لكسر الحواجز بينه وبينهما قال يا صاحبي السجن، وحتى يحافظ على القواسم المشتركة. إذا أردت أن تقنع إنسانا أبقي بينك وبينه قاسما مشتركا، قال يا صاحبي السجن، نحن مشتركان في هذا الأمر، فنحن مشتركون في نفس المكان ونفس الألم ونفس المحنة، يا شريكي في هذا السجن الذي هو مدار الأحزان ومدار الأشجان. وهنا في هذا المقام تخلص النصيحة وتصفو المودة، لا يكون هنالك تصنع ولا يكون هنالك مراءة. لماذا؟ في هذه المواطن في المحن تصير فيه الأعداء أصدقاء والبعداء أنسباء في هذه المواطن. كذلك رابعا من ملامح قول يوسف يا صاحبي السجن تذكير بالبلاء، فالإنسان يحتاج دائما إلى أن يتذكر المحنة والبلاء التي هو فيها. والله سبحانه وتعالى من أساليب القرآن دائما يذكر العبد بنقاط ضعفه. يذكرنا القرآن دائما بأننا بحاجة للطعام، وهذه نقطة ضعف عند الإنسان، وبحاجة للشراب، وبحاجة للنوم، وبحاجة للحمام، وهكذا. هذا التذكير حتى تشعر بضعفك وحاجتك إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا قال لهما يا صاحبي السجن، إذن نحن في حال الضعف وليست في قوة، والضعيف يحتاج إلى القوي. هذه كذلك من ملامح تذكيره بهذا الأسلوب يا صاحبي السجن. فإذن يوسف هنا بلسان الحال يقول لهما أنتما فطنان وعاقلان، فلا توقع أنفسكما فيما يخالف العقل السليم، واحتكما إلى نداء الضمير وإلى نداء الفطرة التي تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. وهنا قال يا صاحبي السجن، مع أنهما معه في سجن وقريبان منه، والياء لنداء البعيد، ولكن هذه الياء لها وقع خاص في نفس الفتيين، لأنها تدل على مزيد الاهتمام والحرص والعناية فيهما. فقال يا صاحبي السجن. وهنا كأن يوسف عليه السلام يقول لهما أنا لا أريد أن أصادر حقكما فيما تعتقدان، بل فقط أريد منكما أن ترجع إلى عقولكما وتتأملا قليلا، فإن الحقيقة بنت الفكرة، والتدبر قنطرة الصواب، والاستدلال بريد اليقين، فقط أعملوا عقولكما وستصلان إلى النتيجة. قال يا صاحبي السجن أأرباب أي آلهة متفرقة متعددة مختلفة في الذوات والعدد والأصناف والتكاثر، ومتباينون متنازعون مختلفون في الأعمال والمهام والتدبير، هذا من ذهب وهذا من فضة وهذا من حجارة وهذا من خشب وهذا من جماد وهذا من شجر، وهكذا آلهة، هذا صغير وهذا وسط الحجم وهذا كبير الحجم وغير ذلك. أأرباب متفرقون في كل شيء، وهذه قضية يخاطب بها العقل ويخاطب بها المنطق، قضية منطقية لا تحتاج إلى جدل. فهنا خاطبهما بخطاب العقل وبسؤال التعجب، وهذا أمر عجيب. هذه الآلهة المتفرقة، أيهما أفضل، أن يكون في الوزارة أكثر من وزير أو وزير واحد، أن يكون القائد واحد أو يتعدد القادة، أن يكون المسؤول في هذا المكان واحد ولا اثنان ولا ثلاثة؟ لأنهم إذا كثروا ستتعارض الآراء وتحصل الفوضى وتحصل الخلافات، ثم يحصل الفساد والشر. لذلك هنا يخاطبهم بهذا الخطاب، أأرباب متعددون متشاكسون متعادون مختلفون، أفضل يا ترى أم الله الواحد المتفرد في كل شيء، القهار الذي يقهر غيره من المخلوقات؟ فيقول لهما فكرا وأجيبا، فلا بد من إعمال الفكر والبحث بروية العقل. قال أأرباب جمع رب، والرب بالألف واللام لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو رب كل شيء، هو المالك السيد والخالق المتصرف الرازق النافع الضار. وتأملوا هنا كيف أبرز يوسف هذا السؤال بطريقة الاستفهام، حتى لا تنفر الطباع من المفاجأة بالدليل من غير استفهام. لأنك إذا أتيت إلى إنسان بأمر بلا استفهام قد يكون منفراً، ولكن حتى لا تنفر فتأتي بسؤال من غير استفهام. وهذا أسلوب بديع في التعليم وفي نصح الجاهل، أن ترتقي من درجة إلى درجة قبل أن تنتقل إلى الدرجة الأخرى، فتبدأ من الأدنى إلى الأعلى، وهذا ما فعله يوسف. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وأيضا هذا الاستفهام فيه إشعار لهما بوجودهما وبكيانهما ورد للاعتبار لهما. كذلك من التلطف الحسن أن يوسف وصف الأوثان بالتفرق، ووصف الله سبحانه وتعالى بالوحدانية والقهر، ولم يسب ولم يشتم ولم يقل لهم أنتم كذا وآلهتكما كذا أبدا، وهذا من الأسلوب الحسن والتلطف. كذلك سمى يوسف آلهتهم المزعومة أربابا، وهي ليست بأرباب، ولكن سماها بناء على زعمهم لاعتقادهم فيها أنها كذلك، وهذا على سبيل التنزل وعلى سبيل التقدير وعلى سبيل الفرضية. قال أأرباب متفرقون خير، أي أن تكون لكما أرباب شتى. هل هذا أعظم في صفة المدح وأولى بالطاعة، أم الله الواحد الواحد المتفرد بكل صفة كمال، المتوحد بنعوت الجلال والجمال، الذي لا شريك له في شيء من الأفعال، أيهما أفضل؟ وهنا مناسبة حسنة بأن قابل تفرق الأرباب بوحدانية الله سبحانه وتعالى بقوله الواحد، وجاء بصفة القهار، ما قال الجبار وما قال العزيز، لمناسبة ذلك كما سيأتي معنا لهذا المقام. فقال أم الله الواحد، الواحد في ذاته والواحد في أفعاله والواحد في أسمائه والواحد في صفاته، المنفرد بالخلق والتدبير والتسخير، الذي لا ينازع ولا يعارض في التصرف والتدبير، المتوحد بالألوهية الذي لا يشارك في الربوبية غيره. وهنا الاستفهام قيل للتقرير، أي أراد تقريرهما بإبطال دينهما، وقيل الاستفهام للإنكار وتوبيخ ما هما عليه من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وتقريعا لهما لا طلبا للجواب، قيل هذا وقيل هذا، ويحتمل الأمرين. ونظير هذه الآية قول الله عز وجل الله خير أما يشركون، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. هنا قال أم الله، لما مضى معنا في الآيات السابقة أن ذكر لهم ما يعبد يوسف عليه الصلاة والسلام، قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، ثم قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق، هو ذكر الإله الذي يعبده يوسف، الآن هو يذكرهم به، قال أم الله. هنا مناسبة ذكره اسم الله سبحانه وتعالى، ذكرهم به الذي قال لهم ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، هنا قال أم الله، أم الله، وذكر صفتين عظيمتين، قال الواحد القهار، القهار أي بقدرته التامة وإرادته العامة وعزته الغالبة لجميع القوى، الذي القهار هو الذي لا يغالب بل هو الغالب، والقهر الغلبة والتذليل معا، أي الغلبة مع تذليل الخلق، القهار لكل شيء، فجميع العالم العلوي والسفلي كلهم مقهورون بقدرته، خاضعون لعظمته، متذللون لعزته وجبروته. فمن هذه صفاته العظيمة، لأن المقام يحتاج إلى تعظيم، فمن هذه صفاته العظيمة هو الذي لا تنبغي إلا العبادة إلا له وحده لا شريك له، هذا يريد أن يوصله يوسف عليه الصلاة والسلام، القهار لخلقه الذي ذل كل شيء لعز جلاله وعظمة سلطانه بخلاف هؤلاء الأرباب التي من دون الله سبحانه وتعالى، فهي مقهورة ضعيفة، فهو قادر على إمضاء حكمه، وهي لا تستطيع أن تقدم أو أن تؤخر، ولا لا تنفع ولا تضر. القهار الذي لا موجود إلا وهو مسخر تحت قهره وقدرته، عاجز في قبضته، كما قال سبحانه: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. القهار تشير إلى أن الرب الإله المعبود لا يجوز أن يكون ذليلا مقهورا، بل هو القهار، مبالغة في القهر، بل يجب أن يكون عزيزا قادرا قويا عاليا وقويا في حكمه. وهنا ملمح ونختم به إن شاء الله، لماذا اقترن الواحد بالقهار؟ والواحد عادة في القرآن يقترن بالقهار، وقد ورد مقترنين في القرآن في 6 مواضع. لماذا؟ لأنه واحد ويقهر غيره. أولا إعمالا لمبدأ لكل مقام مقال، فوجد يوسف أن الموقف هنا يستوجب إظهار عظمة الله سبحانه وتعالى وقوته أمام ضعف الأوثان ومواضع الشرك الأخرى لأنها ضعيفة، فأراد أن يظهر قوة الله وعظمته. الأمر الثاني المهم: الغلبة والإذلال من ملوك الدنيا إنما يكون من خلالهم أو من خلال أعوانهم وحاشيتهم وجندهم وعددهم وعددهم، يكون من خلال العدد والحاشية والجند. والله سبحانه وتعالى يقهر كل الخلق وهو واحد أحد فرد صمد مستغن عن الظهير والمعين. هذا هو الملمح في اقتران واحد يقهر الجميع، أما الآخرون فلا يستطيعون قهر غيرهم إلا بمعونة من أعوان ومن جنود. وإن قيل هنا كيف يكون هنالك تفاضل بين الله وبين الأرباب وبين الآلهة، هذا من قبيل التنزل، إنما قال أرباب متفرقون خير أم الله، من باب على سبيل الفرض وعلى سبيل التنزل، أي لو سلمنا أنه حصل من هذه الأرباب التي لا يأتي منها خير والتي لا تعقل، لو حصل منها الخير فأيهم الخير منه أعظم؟ الله الواحد القهار. فقوله هنا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، هذا يشير إلى أنه عندهم في مصر آنذاك كان هنالك شرك في الربوبية وكذلك شرك في الألوهية. في شرك الربوبية باتباع الرؤساء من الكهنة وغيرهم فيما يحلون لهم ويحرمون عليهم، وشرك الألوهية في العبادة. وصورة الوعظ هنا بالاستفهام حتى لا ينفر الطباع التي لا تتفاجأ بالدليل المباشر، وهكذا يحتاج الجاهل بأن يحاج بهذا الأمر، كما قال سبحانه وتعالى في هذا السياق: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ يقينا لا يستويان. ثم قال: الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وهذه الآية وهذا الحوار من يوسف مع الفتيين فيها العديد من الهدايات والفوائد التي نرجئها إلى درس قادم بعون الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.